السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها. العراق بانتظار نتائج انتخابات ومفاوضات وتحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، فهل سينتهي الحكم الطائفي بخروج المالكي من السلطة؟ وفي الشأن السوري، إيران تجند مقاتلين من اللاجئين الأفغان الشيعة للحد من خسائر حزب الله في سوريا، فكيف تتصدى الحكومات في المنطقة لخطر الإرهاب الشيعي المتزايد الذي تدعمه وتموله إيران؟ وفي نقاش الليلة، اللوبي الإيراني في واشنطن، وجه آخر للتعاون مع الشيطان الأكبر. جدد التحية إلى حضراتكم مشاهدي الكرام، كل هذه العناوين إلى جانب موضوع قضيات رئيسية في القسم الثاني من هذه الحلقة، والركن الحواري واللوبي الإيراني داخل الإدارة الأمريكية وأثر هذا اللوبي على القرارات الدولية، حتى يتم التفسير لمشاهدي الكرام على ما تم التقرب بين إيران والشيطان الأكبر في الفترة الأخيرة على حساب حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، إن لم يكن على حساب مصالح أمريكا نفسها. لماذا تم هذا التقارب وكيف؟ من خلال معرفتنا على قضية اليوم واللوبي الذي تدخل لإقناع الإدارة الأمريكية حول فائدة إيران أكثر من إسرائيل في هذه المرحلة بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للغرب والصليبية العالمية. كل هذه الموضوعات نناقشها مع ضيفنا الكريم الأستاذ وائل عبد الغني، الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية سيد وائل.
ولك خالص التحية. الله يبارك وللمشاهدين الكرام.
شكرا لك. نبدأ مع الملف السوري وأهم العناوين والأخبار، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين غربيين وأفغان إن إيران تجند أفغانا شيعة للقتال في سوريا، وإنها تعرض عليهم لقاء ذلك راتبا قيمته $500 في الشهر وتصريحات للإقامة على أراضيها. وأضافت الصحيفة إن تفاصيل حملة التجنيد التي يقوم بها الحرس الثوري نشرت هذا الأسبوع على مدونة تعنى بشؤون اللاجئين الأفغان في إيران، وتابعت أن مكتب المدعو آية الله العظمى محقق كابلي وهو زعيم ديني أفغاني في مدينة قم الإيرانية أكد الخبر. وأضافت الصحيفة أن المجندين الأفغان هم من الشيعة ويدعمون الأسد. ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي في إيران أن تجنيد الأفغان جزء من استراتيجية تقوم على إرسال جنود فقراء إلى الجبهة. وأضاف المسؤول أن الهدف هو الحد من الخسائر بين صفوف الحرس الثوري وحزب الله الشيعي اللبناني. وأخرت ميليشيا حزب الله الشيعية في إبريل من العام الماضي بأن عناصر تابعين لها يقاتلون إلى جانب قوات الأسد. وصرح الحرس الثوري الإيراني أكثر من مرة بأن عناصر تابعين له يعملون في سوريا ولبنان كمستشارين. وتساند إيران النظام في سوريا دون حدود، لأنها كما يصرح القادة الإيرانيون تمثل جبهة الدفاع الأمامية عن الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية. وقال مسؤولون إيرانيون إن سقوط النظام في سوريا كان يعني بداية للإطباق على إيران وجرها إلى حرب مفتوحة. وفي سياق متصل، شيع أهالي محافظة قم جنوب العاصمة طهران جثماني شخصين قتلا قرب دمشق على يد الجيش الحر. وحضر تشيع رجال دين شيعة وأفغان مقيمين بإيران. وفي الشهر الماضي قتل 10 من الأفغانيين في سوريا، وشيعوا في عدد من محافظات إيران بينهم 2 من مدينة قم، فيما 7 آخرون من محافظات مشهد وشيراز وطهران. ويتواجد ملايين الأفغان في إيران منذ سنوات ويتوزعون على عدد من محافظات البلاد، فيما يكثر وجودهم في مدينة مشهد وقم وشيراز. يعني من الخبر وتفاصيل أستاذ وائل، يعني لماذا لجأت إيران إلى تجنيد شيعة من خارج أراضيها وحدودها، أو على الأقل من خارج أذرعها كحزب الله وأبي الفضل العباس وفيلق بدر وغير ذلك؟
تماما كإسرائيل يهودية الدولة تعني ان دي دولة لكل يهود العالم، فإيران هي دولة ايضا لكل شيعة العالم ابتداء. فنحن امام المشروع الشيعي العالمي الذي يحكم شيعة العالم ككل، او يحكم العالم بشيعته على مستوى العالم. لماذا الان؟ لان هناك الفقد كبير جدا داخل سوريا، النعوش الطائرة في حالة استمرار شديد تدفق على العواصم،
على إيران والعراق ولبنان.
ولماذا الأفغان؟ لأن الأفغان مشهورين بقوة الشكيمة،
ضربة في القتال،
شخصيات صلبة قوية. والشيعة الهزارة الأفغان لديهم مخزون من الحقد كبير، يعني شفناهم في الأيام احتلال الروسي وكيف كانوا يجبر المجاهدين وكيف كانوا بيقفوا ضد الاصطفاف الجهادي داخل أفغانستان، وكيف كانوا شوكة في ظهر المجاهدين، وكيف كان هؤلاء في صف التحالف الشمالي، وكيف ان هم كانوا اصلا يعني هم الان اللي بيدوروا المشهد في غالب داخل أفغانستان. فاعتقد ان دي اسباب واضحة تفسر لنا لماذا لجأت ايران، اضافة الى ان ايران ايضا بتستفيد من الخبرة الامريكية، يعني فكرة المتطوعين لما يبقى عنده ازمة تعبئة بيحتاج هو مع ازمة التعبئة الى انه يستمد ناس. فاحنا شفنا في فيديوهات مرتزقة من امريكا ومرتزقة من مكسيك
ومن كوريا
ومن وخلافه.
يعني عشان بس الناس تفهم، يعني اذا ايران في فترة حقبة الجهاد الافغاني اللي استمرت من يعني بداية الثمانينات الى 89 ضد الروس، ضد الاحتلال الروسي للافغان، كان الشيعة يساعدون الروس ويضربون المجاهدين السنة في ظهورهم
طبعا.
وحتى بعد كده والبدين حكم تيار،
يوم سقوط مزار شريف احنا شفنا مذابح لم نرى مثلها الا في سوريا الان. يعني مذابح كانت نموذج لعملية الفتك بالسنة داخل مزار شريف مثلا، كعملية السحل والتقطيع والتقطيع الاوصال والقتل بتشفي. يعني كانت نماذج،
يعني احنا كلنا فرحنا بالجهاد الافغاني، بس فوجئنا انهم انقسموا على نفسهم، فهذا الانقسام كان بسبب الشيعة الذين حاربوا المجاهدين، فطلع للعالم وللإعلام أهم بيقتلوا بعضهم.
الشيعة هم لعبوا هذا الدور واستمالوا أيضا بعض فصائل الشمال.
تمام.
بعض فصائل الشمال الأفغاني اللي هم من الأوزبك والطاجيك، استمالوا أجزاء منهم لصفهم.
تمام.
فده حقق المراد الأمريكي إن ما فيش ثمرة لجهاد سنين طويلة وتضحيات سنين طويلة. يقف عندما يحين قطف الثمرة يقطف غيرك. فأرجع نرجع لماذا الأفغان؟ لأن الأفغان هم اللي يستطيعون يمدوا الآن إيران،
وفي نفس الوقت بتغريهم في 500 دولار وإقامة في إيران
ثمن زهيد.
طيب، هل هذا يعني أن الحرب أصبحت طائفية بشكل علني؟
طبعا.
طيب، وما نحن فيه بقى كدول سنية، يعني عندنا دول سنية أعلنت لأولادها 15 يوم إذا ما رجعتش أنت مش عربي، ولا أنت مش جنسيتك البلد دي.
هو
هناك يعني في الوقت اللي إيران بتجند هؤلاء وتدفع لهم الأموال وتدربهم وتعطيهم إقامات في طهران، عندنا الدول السنية مجاورة لسوريا.
ماذا تعني دول سنية؟ يعني انتماء، قضية الانتماء، يعني في فرق بين هو سني سني من حيث الانتماء، من حيث المولد، من حيث
اخوانه بيذبحوا في سوريا
اما من حيث
احتلال ارضهم من قبل
الصهيونيه، اما من حيث الولاء هل هو سني؟ يعني هل هو ولاء للسني؟ احنا انا حكي لي عن نماذج في بلادنا السنيه، هم طليعه طابور خامس لوبي، شغالين في دولهم لوبي لحساب الايرانيين في كل الدول تقريبا. يعني وناس قريبين جدا من السلطه، وناس يكاد يكونوا في السلطه، وناس على هامش السلطه، كلهم يقوموا بدور الطابور الخامس وتفريغ المساحات للايرانيين داخل بلادهم. وسنه القضيه،
لا انا بتكلم ان دلوقتي عندنا ايران تسجب هؤلاء من كافه انحاء العالم بعد اذنك،
التنشئة
في الوقت الذي اذا ما خرج سني متطوع من مصر او من السعوديه او من تونس او من المغرب او من الجزائر، الدوله رفضت استقباله اصلا واعتبرته ارهابي.
وانت شوف عمليه،
انا عايز اناقش القضيه دي.
ما هو شوف يا استاذ محمد، في فرق كبير جدا. قضيه التنشئه العقدية في هنا وهنا تنشئة علمانية، والتنشئة العلمانية تنشئة ضاغطة ساحقة تسحق الشخص وتسحق اعتقاده وتسحق ولاءه
وانتمائه. كلفني حاجة، انا لو طلع عندي مصري بيحارب في سوريا وفي مصريين بيحاربوا في سوريا، لم كلفني لا اكل ولا شرب ولا انتقال، والراجل حوش التذكره وراح سافر على تركيا ومن تركيا طلع. يعني عايز اقول لك انه مش مكلفني حاجه كدوله. طيب مصر اسيبه يكسر هذا المشروع الذي يهددني انا كمصر، يهددني انا كسعوديه، يهددني انا كخليج.
للاسف ما بقول لحضرتك دي نقطه التنشئه. في التنشئه السياسيه مفهوم الامن القومي لا يخضع مطلقا لفكره التلوين العقدي او التلوين السياسي، حتى في يمكن في اسفل دول انتماء لهذا المفهوم السني مفيش قضية السنة ده ما بيخاطبش بيها خالص.
وحضرتك قلت لي ان كلمة السنة امن قومي بالنسبة لنا،
طبعا
مش انت قلت كده؟
طبعا
هم بالنسبة لهم الشيعة امن قومي، خلاص خلي قضية السنية امن قومي.
ده لب الامن القومي عندهم مشروع التشيع، فكرة الانتماء الشيعي والولاء الشيعي، الولاء للامام.
هو بيموت من اجل فكرة باطلة، ما بالك بانك انت سنية يعني مش هستهل امن قومي.
شوف تصريح مبارك ان ولاء الشيعي في اي مكان مش لبلد وانما
لايران ولي الفقيه،
قال الولي الفقيه
قال ده في 2006
ده في قمه ده 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 في قمه القصد، يعني كلام عادل، كلام واضح جدا وحقيقي 100% واكثر من 100% ايضا. ده ليه؟ لان في تنشئه، في مشروع سياسي، في مخطط استراتيجي، في رؤيه عند السياسيين اللي بيخططوا لبلدهم. احنا بنشوف ايران كدوله مؤسسات، مجلس تشخيص مصلحه النظام والخبراء ومجلس الشورى ومؤسسه المرشد ومؤسسه الرئاسه، كل دول بيتكاتفوا لتحقيق مصلحه عليا للبلد، وفي تحتيهم عشرات او مئات المؤسسات، بسيج وحرس ثوري وفيلق قدس وفيلق جديده نشات وخلافه ومؤسسات ماليه واقتصاديه ومؤسسات اعلاميه، كل ده بيخدم على فكره واحده ومشروع واحد واهداف،
عشان عندهم استراتيجيه
واهداف خمسينيه.
انت
ماشي تبص تحت رجلك.
لا انت كل دوله بتقول تحفظ امن انا بس.
لا
ما امن انا بس، خدوا منكم بغداد عملتوا ايه بعد اذنك؟ خدوا منا بغداد، احتلوا بغداد عملنا ايه؟ دلوقتي بيقاتلونا في دمشق،
صحيح،
احتلوا بيروت، بيحتلوا اليمن. طب لما انت بس ما توصل لك النار فوق، والا النار توصل لك.
قضيه الشفره، الشفره اللي داخل العقل السياسي في بلادنا شفره مش منضبطه وفق الرؤيه السنيه عموما، ولا بتخدم عليه، بل بالعكس هي ترى في المشروع السني ارهاب. الان سيد الدين الامريكي، الدين الامريكي فحواه ولحمته وسوداه كله فكره محاربه الارهاب، وبيبرمج الان الشعوب ويبرمج الحكومات على هذا المفهوم.
لا، الحكومات
والان اصبح لهذا واصبح لهذا الدين الامريكي محاربه الارهاب اللي هو انتي اسلام، اصبح له طقوس وشعائر ومظاهر تحكمه تحكمه في كل مكان. احنا شفنا في افغانستان التطبيق النموذج الامريكي ماذا يعني؟ يعني خلعت شادور، يعني حلقه اللحيه، يعني استماع الاغاني، يعني رقص النساء، يعني اختلاط الرجال بالنساء، يعني ان البنات يدخلوا مدارس مختلطه، يعني 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 سينما، يعني الى خلافه.
هو عايز يضربك.
هو ده محاربه الارهاب. هو ده النموذج الامريكي اللي بيقدمه في مقابله النموذج السني الاسلامي. ف ده للاسف الان تتبناه مؤسسات ودول وسلطات في بلادنا باسم ايه؟ باسم العدالة وباسم الشرعية وباسم
حرية الرأي والفكر
تحت مسميات مختلفة، وهو في النهاية بيستهدف المشروع السني
أو الإسلام عموما،
المكون السني، بيستهدف الانتماء السني. يعني أنت الإنسان السني لما يبقى مأزوم إلى هذا الحد، كيف سيواجه؟ كيف سيفكر؟
ما هيفقد انتماءه فعلا.
هيفقد انتماءه، حتى إن, إن, إن بقي انتماءه مظاهره لا تعبر عن انتماء. انت بتشوف، مجرد تشوف واحد لابس بدله بدون كرافطه بشكل معينه بتقول والله ده ايراني.
طيب هو دلوقتي لما احنا نضرب هؤلاء ونسميهم ارهابيين اللي هم بيصدوا عنا وعن عروشنا، طيب هم مش عارفين ان هو لو نجحوا في سوريا الخلايا الارهابيه اللي بتجندها ايران دي وشيعه العراق وغيره ما يوصلوا للسعوديه ويوصلوا لمصر وهيوصلوا للدول دي؟ طب ما تبقى مقبرتهم في سوريا ونخلص.
ما هو بنقول لك لما الشفره تختل بيختل التوازن، فيختل بعد التوازن الحركه. الشفره لما تختل بيقول ان نقطه التوازن مش انهاء المشروع الايراني، لا، ابقاء نقطة توازن ايرانية سنية بعيدا عني انا، عن الانا بتاعتي. فنقطة التوازن دي طالما بعيدة عني فمفيش مشكلة. كل ما يحدث اختلال انا حريص ان انا اوصل نقطة التوازن دي للنقطة اللي انا اريدها، اللي تحفظ لي امني بوفق عايشت النهاردة وموتني بكرة. ها، وفق هذه النظرية، لا خلاص المسألة كل ما تختل النقطة حن ايه نطلع شوية فلوس
كيف
نخلص الدنيا بيهم، نسوي الدنيا بيهم، ثم يعود المسألة. انما ايران بتلعب، ايران الان لما حست بالاخفاق في سوريا الان بدأت تطوق الدول الخليجية وتطوق الدول السنية بشكل مختلف. احنا هنشوف هنشوف نظرية استراتيجية جديدة في التعامل خلال الفترة القادمة. ما عادتش المسألة صراع داخل سوريا او داخل العراق، لا، هينتقل الصراع من هذه الدول الى الى حرائق داخل بيوتنا احنا.
ما ده اللي بتكلم عليه،
حرائق داخل بيوتنا.
حريق وصل بغداد، وصل دمشق،
لن يقف،
وصل بيروت، وصل اليمن.
نار المجوس تطوف على كل على كل
مول. طب ازاي نتصدى لهذه البؤر الارهابية اللي تدعمها وتمولها ايران؟
نتصدى لها اولا بالاحياء الانتماء السني، بناء رؤية سنية واضحة، بناء مكون سني واضح، التعامل مع الاخطار وفق ما تقتضيه، يعني اقل ما نقول الضمير يا اخي، يعني المحاسبة. انت مسؤول، مسؤول يعني ايه؟ يعني مسؤول امام الناس في الدنيا، مسؤول امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
يعني الضمير،
وهناك مسؤولية تاريخية سيحاكمك التاريخ شئت ام ابيت. سيقال عنك انت، سيقال عنك انت من 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 من
الحاكم الفلاني في الزمن ده اللي اتذبح فيه مليون سوري،
العلقمي
اللي اتذبح فيه مليون سوري،
ابو رغال، ولا نموذج مين بالظبط؟ في التاريخ فيه نماذج كتير. كان في قصه كان المفروض اذكرها المره الماضيه. في احد الحصون كان الفرس محاصرين الحصن ويريدون ان يسقطوه، وكان التمترس حوله شديد، فاشارت بنت قائد الحصن الى قائد الفرس، لو بعتت له رساله، لو فتحت لكم الحصن ليلا تكافئوني؟ قال نعم. تتزوجني؟ قال نعم. فالمهم قابل
العرض،
قابل العرض، وفتحت الحصن ليلا ودخل وقتلوا اباها وقتلوا اخواتها وقتلوا عشيرتها. فلما في جلسه صفاء جلس معها القائد يقول لها، طيب انت
ليه عملتي كده؟
يعني ابوكي كان بيعمل معاكي؟ قالت ابويا كان يفعل ويفعل ويفعل، يعني كان في خير نعيم، وفي خير نعمني احسن نعيم، واكرمني افضل اكرام، ولم يترك لي مطلبا الا وحققه. فامر بها، قال انت اذا كنت تفعلي هذا لمن اسدى عليك معروفا فلا امنك. ثم امر بها فقطعت، جابوا جمال وسحبوها فقطعت اوصال، سحلت على الارض وقطعت. ده
نموذج
للعمالة، نموذج للخيانة، ده مصير الخيانة.
طيب،
والنموذج ده سيتكرر. هم الفرس.
ننتقل لملف العراقي. ما زال العراقيون بانتظار نتائج الانتخابات، ومن المفترض ان تعقد المفوضية العليا للمستقلة انتخابات في العراق اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للاعلان عن النتائج الاولية لعمليات الفرز والعد في الانتخابات. ويتوقع ان تعلن اللجنة في ذات المؤتمر عن موعد اعلان النتائج النهائية. وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افاد في وقت سابق بان التأخر في اعلان نتائج الانتخابات يعود الى كثرة عدد الشكاوى المقدمة الى المفوضية، واوضح ان عدد الشكاوى المقدمة الى غاية اليوم تتجاوز 1900 شكوى، قائلا ان التأخير في مثل هذه الحالات مسألة عادية جدا. طيب، احنا عندنا الانتخابات لسه النتائج لم تظهر، وهناك مفاوضات لتشكيل الحكومة، يعني ايه الموضوع؟ يعني
الانتخابات من تاني يوم اعلنت، كل فرقاء الشيعة اعلنوا النتائج، الملكي اعلن النتائج، وغيره
اعلنوا
حصصهم تحديدا كام الحصص، وتكاد تكون معلنة. يعني الارى يعني في تصوري ان المسألة تخضع لمسألة موازنات جس نبض وموازنات في العراق ككل، يعني كيف تخرج ايران من المأزق الحالي، كيف توزع الحصص، مين اللي هيخضع لمشهورتها ويخضع لرغبتها في تحقيق المشروع فتميل الكفة إلى صالحه. ده جزء. قضية برضو طبخ التزويرات اللي حصلت.
يعني المالكي قاعد ولا ماشي؟
الله أعلم.
لسه لم تظهر.
لا ولا إيران نفسها تعلم ولا أمريكا تعلم. يعني هناك رغبات. هناك رغبات.
طب لو مش المالكي هل تعتقد ان الطائفية هتخلص؟
لا طبعا.
ازاي؟ ما هو بيقول لك المالكي الطائفي.
يعني الطائفي. يعني احنا خلصنا من زيد وجالنا عبيد وخلصنا من عبيد جالنا المالكي. فالأزمة هي الأزمة. إيران بتدير رجالها وتحرك عملائها ووجوهها داخل الساحة. القضية في إيه دلوقتي؟ القضية أن هناك أهداف تكتيكية للسنة وأهداف استراتيجية. الأهداف القريبة كيف نكسر المالكي كحالة للصلف الإيراني اللي موجودة داخل العراق. فأنا أعتقد أن إقامة التحالفات حتى وإن كان السنة حيضحهم، السنة مضحين حتى لو ضحوا للأكراد، كسر المالكي هو بداية المشروع السني الحقيقي داخل العراق بأي سبيل كان، أيا كان من سيأتي بعده. هو هيجي شيعي؟ هيجي شيعي رئيس الوزراء، بس يجي على خلفية أن السنة الآن
يعني لهم
مطالب، رقم صعب في المشهد، لهم رقم صعب في المعادلة،
عامل حسابه.
لا يمكن تجاهلهم، لا يمكن تجاهل مطالبهم، لا بد من تحقيق مطالبهم حتى تسير المركب. بالعكس، المرة الماضية رأينا ان اللي حصل ايه اللي حصل. السنة فاز ب 91 مقعد، ائتلاف دولة القانون فاز ب 89 مقعد. فكان تشكيل الحكومة بضغوط امريكية برغبة امريكية وضغوط ايرانية، موافقة ايرانية، أسندت للملكي ما أسندتش للسنة. فالمشهد الآن قد يتكرر. الآن الملكي بيحاول حاجة من اثنين، بيقول أنا دلوقتي معايا حاجة 90 صوت. فإما، وطبعا ببعض التحالفات حيوصل للتلت، بيقول إما أن أنا أشكل حكومة أغلبية بالتحالف مع بعض القوى الصغيرة، لأن في الغالب الأكراد مش هيوافقوا عليه، والقوى الكبيرة الشيعية مش موافقة عليه. فهو محتاج عشان يوصل للنصف اللي هو 165 مقعد، اللي هم يشكلوا 50% من المقاعد زائد واحد. عشان يوصل إلى هذا المقعد ممكن يتحالف مع بعض القوى الصغيرة ومع قوى متوسطة، مثلا من داخل التيار الصدري الأعرجي مثلا أو غيره. فلو تحالف مع القوى دي ووصل للأغلبية داخل البرلمان حيشكل الحكومة. السنة لو تحالفوا مع الأكراد ومع القوى الأخرى، التركمان وبعض الفصائل الشيعية وغيرهم، ممكن يوصلوا لتحقيق أغلبية داخل البرلمان. طيب لو حققوا أغلبية داخل البرلمان
مستحيل
حيشكلوا حكومة.
بعد إذنك، وهذا مستحيل لأن الدولة بنيتها بنية طائفية شيعية. بعد إذنك، فبالتالي لن يسمح لسني يأتي لكي يخرب ما بنيناه بجهد أمريكي وبعمالة سابقة عشر وعشرات السنوات وغير ذلك.
طبعا
فأنت عايز تيجي عشان تقولي شيعية وانتو سرقتوا وانتو عملتوا.
لا هو خصوص أستاذ محمد، خليني أتكلم على حاجة. إن من حيث الطرح الفكري إحنا نسبح في فضاء واسع.
تمام.
لما نيجي ننزله على الواقع بتقابلنا مشاكل. أشك يعني حتى المشروع الشيعي، حتى المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني في بدايته كان أفكار كانت أشبه بأضغاث أحلام، ما كانتش حقائق يعني. ولكن مع المثابرة والجهد والضغط
معين
وصلوا اللي هم عايزينه بوفق خطوات. فإحنا بنقول إن هناك مشروطيات لهذا الوصول. هل السنة في رغبة في التكتل بهذه الصورة؟ أنا أقول يعني من الصعب ان هم يتكتلوا بهذه الصورة. هل من الممكن ان القوة الكردية نفسها تجتمع مع بعضها وتجتمع مع السنة؟ برضو انا شايف من الصعب. بس اذا مقورن الان الاكراد هم اشد الفصائل داخل العراق كراهية للشيعة ككل. يعني مش عايزين الشيعة المالكي او غيره، وهم بيهددوا بالانفصال وإقامة دولة كردية في الشمال والمسألة تخلص. وهناك بوادر الآن تصدير بترول لإسرائيل وأمريكا من أجل السير في هذا الاتجاه. طب إحنا دلوقتي بنتكلم عن السنة، السنة الإيه؟ طب أنت ضع هدف كبير واسعى لتحقيقه، حتى لو حققت نصفه
لا بقى. لا خلينا مختلفين.
كويس. طيب خلينا نقول ان المشكله لو حققت الحكومه، انا شايف ان بعيد، بس لو تحققت الحكومه هل هتنتهي المساله؟ لا، انت امامك جبال من التامرات
زي 2009 عملوا تامرات شورى عشان يشكلوا الحكومه لصالح المالكي، رغم ان ده علاوي
هو اللي كان، وهو الان يقول لك ان احنا هنشتغل زي حسن نصر الله بالثلث المعطل.
بالظبط.
كويس. يعني انت هتاخد حكومه على ورق، مش هتاخد
قرارات فعليه
لن تستفيد بيها شيء،
لان كلها سياده. ايضا في متابعه،
ولكن احنا علينا ان احنا نصرح بهذه الصوره. يعني يبقى طرحنا طرح انت ليه تضيق على نفسك؟ غامر وبادر وساوم
مش دي القضيه يعني،
وقاتل من اجل انت تنال مكاسبك كسنه، تحقق مشروعك.
لن يترك لهم الفرصه،
حتى ولم يترك الان لم يترك، وتحقق بعض المكاسب، وسياتي بعدك من يكمل الطريق ويحقق. والا لو من قال هلك الناس فهو هلكهم، يعني المساله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ايضا في متابعتنا للشان العراقي، تنوي الولايات المتحده الامريكيه بيع العراق طائرات حربيه ومدرعات ومناطيد مراقبه بقيمه حوالي مليار دولار حسب ما اعلن البنتاغون. ويتضمن الاتفاق تسليم 24 طائرة من طراز IT-6 C-Texan 2 بإمكانها أن تحمل قنابل تصيب أهدافا بدقة. وأبلغ البنتاغون الكونغرس بمشروع الصفقة التي تتضمن موافقة البرلمانيين، وانتقد مراقبون عراقيون دعم واشنطن المستمر للمالكي رغم ارتكابه انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان. ووصف مراقبون غربيون حكم المالك بالديكتاتوري، وانتقدوا دعم الولايات المتحدة له دون الالتفاف إلى ما يقوم به من تجاوزات بحق المدنيين. يعني احنا شايفينه يعني حقوق إنسان ومش حقوق إنسان، تم بشار برضه حقوق إنسان، لسه لغاية دلوقتي احنا كمسلمين سنة بنرجو الأمل في واشنطن وسياساتها، ونطالبها بان هناك فلان يعني ينتهك حقوق الانسان وفلان ايه الذهنيه دي يا استاذ زويل؟ عايزك تقول لي الذهنيه دي قبل ما ندخل في ازاي واشنطن بتصدر للعراق هذه الاسلحه.
شوف ايران الولايات المتحده كقوه لا يمكن تجاهلها في صناعه القرار ولا في المشهد السياسي عموما في اي منطقه من العالم. دي مساله، اما مساله ان انا اضع اوراقي في جيب امريكا او ارهن نفسي لامريكا، دي مساله تانية.
يعني العراقيين دلوقتي بيقول لك ايه؟ زعلانين ومراقبين عراقيين من امريكا ان هي بتدعم الملكي بالسلاح عشان عنده انتهاكات لحقوق الانسان. انتوا لسه كعراقيين بتتكلموا على الامريكان ودعم الامريكان؟ ده مش العراقيين بس، هتلاقي في العراق وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي مش عارف فين.
ايوه ماشي، يعني قضيه خذل عنا ما شئت ده جانب، انما قضيه ان انا اتولى امري كله ده جانب ثاني. يعني قضيه ان انا اعرف ان امريكا لن تعطيني شيء،
تمام،
ولكن بالمثابره والمراوحه والمجاهده الى اخره هنحقق شيء. يعني المصابره والمرابطه والمجاهده تحقق. الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تفلحون. فتحقيق هذه المطالب الشرعيه تحقيقها هو اللي هيحقق المكاسب. يعني كان عجبني قول قريب ان الولايات المتحده بتفكر تدخل ليبيا. فكان قريبا يعني لسه في تحركات في البحر المتوسط لقطع امريكيه في جزيره صقليه عشان يحصل اقتحام لليبيا لو حدث شيء ما، وانا اعتقد ان امريكا تراود هذه الفكره وتراود ايضا غيرها. المهم الشاهد ان احد الساسه قال يعني ان ايه، ما دمت لم تحني ظهرك لن يركبك احد. يعني الفكره ان انت قبلت خلاص شيل. فطول ما فيش قابليه ستاتي اللحظه. امريكا الان في حاله ضعف وفي حاله تفكك وقرارها في حالة تي، وفي تضارب بين المؤسسات داخل الولايات المتحدة لم يشهدوا تاريخ أمريكا من قبل بهذه الصورة. فاللحظة لحظة مناسبة إن من يريد أن يحقق مطلب له ذلك. هيكون في ثمن باهظ، نعم الكل يدفع ثمن باهظ لاسترداد حقوقه، ولكن سيأتي الثمن بعد حين.
طيب كيف تقرأ أهداف الدعم الأمريكي للمالكي؟ بهذه الصفقة مليار دولار.
كأن طبعا هو ده القرار ده قرار بنتاجون لسه حيمر على موافقة رئاسة الدولة، حيمر على الكونجرس بغرفتين. اعتقد ان المعارضة هتكون في مجلس النواب مش مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ حيوافق لان اصدقاء ايران داخل مجلس الشيوخ كثير. واعتقد ايضا ان مؤسسة الرئاسة هي تسعى في ذلك، يعني ده هيجل وزير الدفاع ايضا اعتقد انه من اصدقاء الاوفياء لايران. وامريكا ترى ان يعني استمرار المالكي في حكم العراق يحقق لها مكاسب كبرى، وده جزء منها ان هي بتبيع سلاح وسلاح نوعي، والمقصود من هذا السلاح ليس حماية الحدود لأن العراق مش تقريبا مش مهددة، يعني تركيا لا، إيران لا،
السعودية لا،
إيران يعني
هتضرب
نفسها، سوريا المفتور مفترض لا، الأردن، السعودية، الكويت. فالقضية في إن الضرب هيكون للسنة، الضرب سيكون للداخل السني، يعني إجهاض أي مشروع سني أو محاولة تنفس سنية داخل الأجواء العراقية.
طب التناقض ده اللي انت شايفه، يعني لما تلاقي يعني امريكا مشتبكة مع ايران وطول عمرهم 30-40 سنة شيطان اكبر ومحور شر وغير ذلك، واذا بامريكا تدعم اهم حلفاء ايران في المنطقة المالكي،
ده درس لنا ان الواحد يبحث عن مصلحته حتى وان كانت في جيب عدوه. ده مبدأ، دي قصة. القصة الثانية ان امريكا لا، امريكا مش منطقة كده بس، لا، منطقة ان هي ترفع شعار وتفعل خلافه. حقوق انسان، حق تقرير مصير، الحريات وخلافه. وده بالاسف لما تيجي تحرر مصطلح الانسان او مفهوم الانسان لدى العقل الغربي تلاقي الانسان الغربي او الانسان التابع للعقلية الغربية او اللي ماشي على النهج الغربي ده مفهوم الانسان، او اي انسان اخر لا ده مش انسان، ده وفق التقاليد اليهودية دول اغيار قويم يعني امميين، ليس علينا في الامينة
خراب بني اسرائيل الضالة. اعلنت دبلوماسيتنا الامريكية ان بروناي ستخرق القواعد الدولية التي تحمي حقوق الانسان في حال لم تتدخل السلطنة عن تطبيق لم تتخلى سيطرة السلطنة عن تطبيق تدريجي للشريعة الاسلامية على اراضيها. وقالت نينا هاشيجيان خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في منظمة آسيان، من المهم أن تتطابق قوانين أي دولة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأعلنت بروناي بحسب فرانس بريس السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو أن الشريعة الإسلامية تطبق تدريجيا في البلاد اعتبارا من الخميس الأول من مايو. وقال السلطان حسن بلفقيه إن الخميس 1 مايو سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد، ويبلغ تعداد سكان مملكة بروناي حوالي 400,000 نسمة. يعني أخذ بس أول سؤال، يعني كيف تقرأ دلالة هذا الخبر؟ يعني
أمريكا لا هم لها في على مستوى العالم كله إلى محاربة الإسلام. يعني ماذا يضر الولايات المتحدة على كبر حجمها واتساع
ان نحكم بديني شريعتي؟
لا، يضرها ان جزيرة منعزلة في مكان ما، في بحر ما، في زاوية من زوايا العالم يسكنها بضعة الاف على مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات. ايه يضر الولايات المتحدة ان هي تحكم بشريعة الاسلام؟ طيب اذا اختار الشعب ووافق، وده النقطه اللي ظاهر من الخبر، ان الشعب ما فيش اعتراض، الشعب موافق ومرحب بتطبيق الشريعه. احنا مسلمين كليا داخل الجزيره، في اقليه صينيه موجوده 11% تقريبا، والاغلبيه مسلمين. ماذا يضرنا احنا لو التزمنا بهذا الالتزام وحبينا نطبق شريعتنا في بلادنا او على انفسنا لنحتكم اليها؟ وهي خليها سيدي وجهة نظر، خليها ثقافة زي الثقافات اللي موجودة اللي انت بتحميها. زي
مش ده شأن داخلي للدولة بروناي؟
زي ثقافة الساموراي ولا زي ثقافة الهندوكية.
لا مش ده شأن داخلي يعني، هم عايزين يحكموا بشرعهم. انت مالك يا امريكا؟
شأن داخلي. ولكن هو زي ما قال كلينتون ان لما سيأتي وقت عما قريب تزدهر فيه القيم الامريكية. القيم الامريكية هي القيم الصهيو انجلية،
قيم مفروضة على العالم كله،
قيم المسيحيين، قيم
المسيحيين. ما لم يسير عليها،
ما لم يسير عليها خلاص
ليس معنا.
يعني كما يعني اثناء حرب العراق، الحرب على العراق، قالوا الدولة التي لا تتصهين سياسيا ولا تتعاولم اقتصاديا مصيرها الحل العسكري.
طيب سؤالي
ده باختصار.
طب انا هكمل مقصود، هكمل الموضوع ده بالفصل، الموضوع مهم جدا. هل تتناقض قواعد تطبيق الشريعه الاسلاميه او تتناقض تطبيق الشريعه الاسلاميه مع قواعد العداله الدوليه او مع قواعد حقوق الانسان او مع ما هو موقع عليه من اتفاقيات لدولنا الاسلاميه؟ واذا كان ذلك، لماذا الدول الاسلاميه وافقت ان توقع على هذه المعادات يعني، ام انها اجبرت على الموافقه حتى لا تطبق الشريعه في بلدانها؟ هناخذ اجابه عن كل هذه التساؤلات مع ضيفي الكريم بعد الفاصل ان شاء الله. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجددها لضيفي ضيفكم الكريم أستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية
أستاذ. تحية متجددة.
حياكم الله. جزاك الله خير. يعني كان سؤالي يعني دلوقتي الأمريكان بيقيموا الدنيا ولا يقعدوها، وبتقول لك إن ده ضد حقوق الإنسان. طيب هل الشريعة مخالفة وضد حقوق الإنسان؟ ده سؤالي. وإذا كانت هذه المعاهدات التي تلزم بها تلك المرأة الأمريكية حكامنا بأنهم وقعوا، أو دولنا بأنهم وقعوا على هذه المعاهدات، لماذا حينما وقعوا لم يراعوا أن هذا يمنعهم من تطبيق الشريعة في المستقبل، أو أنها ستكون سيفا مسلطا على إيقابهم للتدخل في بلدانهم بحجة ختان الإناث وبحجة شرف اضطهاد المرأة وحرية المرأة والسياقة وغير ذلك؟
لاحظ أن بداية التدخل أساسا، يعني بداية التدخل الاستعماري في بلادنا كانت فكرة المحاكم المختلطة. وبعد ذلك فكرة تقليص تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية. كل ده ليه؟ أن هو في البداية محاكم مختلطة، أنت عايز تحتكم للشريعة ماشي، أنت واحد إيطالي ولا واحد فرنساوي مش عايز تحتكم، لا طب إحنا مش عايزين نحتكم، الفرنساويين والإيطاليين مش عايزين يحتكموا للشريعة، فنعملهم محاكم مدنية. طب المحاكم المدنية دي يحتكم إليها الناس، فيصبح المسألة هرجالة شوية هنا وشوية هنا. طيب يصبح يصدر قرار بعد ذلك بعدم جواز احتكام الأجانب إلى المحاكم الشرعية، اختصامهم إلى المحاكم الشرعية مطلقا. خلاص لا سلطان للشريعة على أي واحد أوروبي، فهو فوق الشريعة. طيب ثم بعد ذلك تيجي الشريعة تتقلص شيئا فشيئا، بدل ما تحكم كل شؤون الحياة تتقلص الشريعة في أحوال شخصية. والآن الأحوال الشخصية بيلعبوا داخلها،
بيغيروا القوانين من
بيغيروا، لا
زي قانون جيران كده زمان،
هناك قوانين مهيمنة
الزوجة
يعني، يعني الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن ومهيمنا عليه. هيمنة القرآن هي هيمنة عظمة، هيمنة عدل، هيمنة حق،
هيمنة خضوع،
هيمنة شمول،
من ولا مؤمنة أي
هيمنة
يعني قد الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
هيمنة الخضوع دي مسألة منتهية لدى المؤمن. إنما أقصد في
الأحكام،
في نطاق البحث العلمي، لما نيجي نشوف أحكام الشريعة ونقارنها بالأحكام الوضعية في أرقى صورها، سنجد إن الأحكام الشرعية فيها عدالة مش موجودة في أي قانون تاني. هنجد فيها شمول غير موجود، نجد فيها ان هي تخاطب الضمير، يعني لها سلطان على الضمير، وده موجود
بتريحه.
اللي بيسميه العلماء وزع في وزع الفطرة ووزع السلطان وفي وزع
التسليم،
لا هما ثلاثة، وزع الفطرة ووزع الشريعة ووزع
السلطان.
وزع الدين. وزع الدين ده موجود عندك، اللي هو بيسميه البعض الضمير. ده بيحللك 90% من المشاكل، ان واحد ما بيسرقش، واحد ما بيكذبش، واحد لابد انه يشهد شهادة حق طالما اقسم بالله. فبيحللك جزء كبير من المشاكل اللي هي ممكن تقع فيما بعد، يعني بيعصم قطاع كبير من شرب الخمر، من الزنا، من الخيانة، من فتبقى تنحصر المشاكل. ثم بعد ذلك لما تيجي للمشاكل دي تجد ان هو يضع قسطاس مستقيم، الحكم
تطبيقا للكلام
تساوي بين الكل مساواة بين الكل لا
زي, زي, زي مثلا المملكة العربية السعودية كده في غنى عن كل شوية تحدي الدستور وتعمل دستور دستوري خلاص عندها دستور سماوي قابل لكل للتطبيق لكل زمان ومكان فبالتالي ريحنا دماغنا من المسألة دي.
الملك فيصل رحمة الله عليه ما سئل سؤال خبيث يعني وكان في زيارة لدولة أوروبية قال يعني أنتوا من حق بتقطع عندكم إيد السارق فسكت لم يجب فقالوا يعني أنتوا دلوقتي عندكم حجم السرقات إيه قالوا كل ست دقائق تقريبا في حادثة سرقة قال لهم إحنا طبقنا منذ أن طبقنا الحد لم نقطع إلا خمس أو ست أيادي فبهت الذي كفر يعني الذي حد من هذه المشكلة تطبيق الشريعة وتطبيق الشريعة ماشي الحدود لوحدها وبعدين يا سيدي إذا كان ده شأن يعني إذا ارتضينا الديمقراطية وجاءت الديمقراطية كنظام بأن إن بقى في توافق شعبي أو إجماع شعبي على تطبيق الشريعة ما الذي يضيرك أنت؟
ده أعتى الليبراليين والشيوعيين والنصر الماركسيين والمش عارف اليسار اللي حاقدين على الإسلام طول عمرهم لما بتتسرق عربيته لك اقطعوا إيديهم انت خد بالك يعني يقول لك ايه بص انا مش عايز اقطع رقبته بس انا مش عايز اقطع ايده انا عايز الشرطه تجيب لي الراجل ده وتقطع لي رقبته كمان
أيوة
يا عم لا الشارع بتقول ايده يقول لك لا اقطعوا لي رقبته أيوة عشان سرق عربيته اللي هو قاعد ليل ونهار يبعبع على شاشات الفضائيات شريعه ايه
اللي بيضبط مساله استيفاء الحقوق هنا الشريعه فهي بتضبطها بوفق ميزان حساس لا يزيد ولا يعني شوف انت ولا تاخذكم به مرافه في مسألة مثلا الحد ثم يأتي بعد ذلك ها يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم حط دي جنب دي لا قبل الحد لا تأخذك به رأفة عشان ما تقيمش الحد ولما تقيم الحد لا ما ينفعش تشتمه ما تتعداش
طب والحالتين الوحيدتين
القصاص لما استفاء القصاص يخشى منه فقدان عضو أكثر من عضو أو الحياة نفسها يحول الدية وفي القتل مثلا في القصاص لما اولياء يعني في واحد قتل شخص فجلسوا حوالي 20 سنة او 15 سنة لحد ما كان في جنين في بطن الام ووضع ولد ثم حتى بلغ
15 عام
بلغ الـ 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 لا بلغ الحلم
يعني الشرعي اصبح مكلف يعني
اصبح مكلف حتى يستأمر أتعفو أم تطلب الحد ولو واحد من أولياء المقتول واحد بس عفى يبقى يلزم الجميع
يا سبحان الله
تخيل أنت ويجيروا بذمتهم ويسعى بذمتهم أدناهم المسلمين لما واحد أدنى واحد طفل صغير كده ينادى في يعني زينب رضي الله عنها لما نادت قالت أجرت العصا بن العصا النوائي لما أجارت زوجها فيما قبل أجارته بس خلاص
كله
الناس سلموا
طب يعني في كمان جزئية يعني كما أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى تشدد في العقوبة فكانت الشدة أكبر في إثباتها بمعنى مثلا جريمة الزنا التي ذكرتها سيزوان يعني لابد أن يكون 4 شهود عدول رأوه كالقلم في المحبرة طب هل واحد يعمل ده قدام الناس؟ لو قدام 3 ما ينفعش لو قدام 2 ما ينفعش وبالتالي جريمة
الزنا لم تثبت ولا 4 اذا لم يتفقوا على 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 وصف واحد يعني اذا اختلفت الوصف الحالة
كان لصالح المتهم
كان لصالح
يعني عشان كده جريمة الزنا لم تثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرتين المرأة الغامدية وماعز بالاعتراف لانهما اراد ان يتطهر امام الله
وأقيم حد رجم على اليهودين
فبالتالي المنزعجين من كل هذا
أقيم حد رجم على اليهودين
نعم ماشي يعني المنزعجين من هذه الشريعة ومتهمينها بالتشدد أعلموا أن الله كان متشددا أكثر في إثبات العقوبة على المتهم
لا يليق نحن نقول هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى
اللي هو
متشددا
لا أعتذر
لا إحنا نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شريدة ولا واردة إلا وقالنا فيها قولا إلا وعلمنا فيها علما وأرشدنا فيها إرشادا وكما قال الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
وفي وعلم أن فيكم ضعفا
فالميل العظيم ده بيجي منين من الذين يتبعوا الشهوات أنا كنت بتأمل في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يحللنا أزمة الأمن القومي ممكن واحد يسمعه ويستهتر يعني بس بس شوف انت الحديث ده شوف هيحلنا أزمة الأمن القومي ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. حديث من 6-7 كلمات يحللك أزمة الأمن القومي. طب هي أزمة الأمن القومي بتيجي منين؟ بتيجي من اللسان أو من الفرج؟ اللسان في إيه؟ في شرب الخمر وأكل الحرام والقول بالباطل
والتجسس ونقل التجسس والكلام وال...
طيب والفرج الزنا. طيب الفحشة لما الإنسان يقع فيها سبحان الله الإنسان ده كيميائية جسمه بتتغير ما بيبقاش هو يبقى حد تاني. تعال أنت شوف بقى كم الجرائم اللي بتتحقق. يعني شوفنا إحنا
لو بيستخدموها كمان في التجسسية والتجسس
المدن
الفنانين والفنانات
شوف فرنسا جيشها كيف هدم من خلال الفحشة. جيش أكبر من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ اللي هزموا مش الجيوش الخارجية اللي هزموا داخله وقعوا في الفحشة. الآن يا سيدي المدن المواخير اللي أنا بسميها الفويسقة شوف تأمراتها على العالم دلوقتي. شوف الأموال الريبة اللي بتصب فيها. شوف القمار والميسر
بإدارة
اليهود. شوف السرقات غسيل الأموال كل القبائح اللي تجمعها وإذا وجدت دولة شريفة جنبها تتأمر عليها. فتخيل أنت حديث زي ده يحللك أزمة كبيرة. شوف أطفال الشوارع كأزمة في بعض بلادنا. أما يبقى مثلا في 2-3 مليون في دولة طفل شارع دول يعملوا إيه في بلد؟ أزمة. هتسكنهم فين؟ هتجوزهم إزاي؟ هتعلمهم إزاي؟ كيف ترعاهم؟ كيف تنشئهم؟ مفيش أسرة مفيش
يعني إذا ليس هناك
أزمة. تخيل أنت بند واحد من بنود المشكلة المشكلتين دولة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بند واحد يعمل لك الأزمات دي كلها. يعني تخيل أنت طفل الشارع ده هيطلع مجرم شارب مخدرات أو سارق حقد على المجتمع هيطلع صاحب مصاحب
مصائب يطلع جاسوس للبلد يطلع يطلع.
أيوة احنا شفنا عبر التاريخ نماذج من دي كتير ان 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 اطفال الشوارع دول استخدموا في اكتر من مره. الاستعمار استخدمهم في مصر وغير الاستعمار استخدمهم في مهن وضيعه لم يكن الشاب المصري يقبل انه يشتغلها. كويس. الارتستات اللي كانوا زمان دول كانوا بيستفيدوا بيها يجيبوا اطفال الشوارع يمرنوهم. الفرق الموسيقية في بدايتها في مصر لما كانت الناس بتألف منها كانوا بيشتغلوا على نابليون اشتغل على هذا الأمر.
نعم.
كويس. الحرفيش وغيره.
طيب احنا دلوقتي فين من ان احنا نطبع كدول إسلامية دستور السماء ويوزع على العالم كله؟ يعني ليه مثلا ما نجيش كمجموعة دول ادي الدستور الحاكم اهو تفضلوا ونوزعه في أمريكا ونوزعه في روسيا و يعني لأن هم يطبقون جزء منه فعليا. يعني الجانب الاقتصادي بس الان في بريطانيا اصبح بياخد بالنظام الاقتصادي الاسلامي.
انا قعدت مع الدكتور حامد حسان في حوار صحفي جمعني بيه لقاء في بيته فبساله عن الحلول الاسلاميه الاقتصاديه. فقال لي شوف احنا حلينا ازمه الربا بمشكله بسيطه فكره الايجاره. قال لي دلوقتي اكبر شركات الطيران كانت بتقترض عشان تشتري طيارات وتقع في دولاب الربا فتعلن إفلاسها بعد فترة ويبقى في عندها أزمة هيكلية في مسألة التمويل لا تنتهي. يعني كل ما تحاول كالذي يتخبطه الشيطان من المس زي ما عبر القرآن. يقول إحنا لما حلنا الأزمة دي بفكرة التأجير التمويلي إن إحنا نأجر الطيارة دي أنا النهاردة هشتريها بس على 10 مراحل هدفع قسط 10% فيبقى أنا أدفع إيجار 90% من الطائرة. هدفع كمان سنة 10% أدفع إيجار 80% من الطائرة حتى ينتهي
تمنها
الأصلي. فيصبح إحنا خرجنا من مأزق الربا الزيادة وخرجنا من مأزق إن إحنا مش عارفين نشتري طيارات مثلا. فبيقول البرتغال وأسبانيا ودول عديدة أخذت بهذا المبدأ وبدأت تطبقه ونجحت.
بريطانيا
سيدي اليابان بحث ياباني صدع بكلمة قال أن أفضل معدل للنمو الاقتصادي عندما تكون الفائدة تساوي 0%. الآن بنوك بريطانية وبنوك غيرها بتطبق النظام الإسلامي عندها لأن النظام الإسلامي بيحقق نمو حقيقي. فأنت لما بتتحدث عن دي أنتوا فينا مسلمين إحنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات شوف عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه العظمة أن تصبح الأرض أن الأرض جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذه العظمة لم يترك لنا شاردة ولا واردة ثم نحكم غيره في ملكه.
عايز اتكلم في جزئية اذا كان هذه المفاوضات او المعاهدات التي وقعت عليها الدول الاسلامية هي مكبل لنا لتطبيق الشرع حينما نريد، لماذا وقعنا عليها؟
سيدي، اسرائيل لم توقع على عدد من الاتفاقيات، منها مثلا السيداو. الولايات المتحدة لم توقع مثلا على اتفاقية تبادل المجرمين ولا الاسلحة المحرمة دوليا او غيرها. ما حدش الزمها، احنا اللي بنلزم انفسنا. الان اتفاقية السيداو، احنا عندنا عفوا في اللفظ عندنا طوابير خامس وسادس لحد المية دلوقتي، مش خامس بس، شغالة علينا. بيجي في الاتفاقية زي السيداو، اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، الاتفاقية جت على كذا مرحلة، اتفاق عام مبادئ، ثم وضعت بنود في بكين وبدأت الناس توقع عليها. فلما وقعوا عليها بقى في استثناءات لدول زي الدول الإسلامية ما لم تتعرض مع الشريعة، ونصوا استثنوا مجموعة من المواد، زي مسألة مثلا قوامة الرجل، مسألة سفر المرأة بدون محرم، زي مسألة الإجهاض، زي مسألة
اللي هي الثوابت الإسلامية،
مسألة العنف ضد المرأة، أن المرأة حقوق البدن للزوج وكده، عندهم بيشترطوا اشتراطات عنيفة يعني وخلافه. فهذه المسائل بتتعرض مع الشريعة فهم بيقصوها، لا ده هم عايزين هذه المبادئ الوثنية تهيمن على الشريعة. هذا مقصود. فيعملوا ايه؟ يبدأ بعد ما توافق عليها تبدأ المنظمات الحقوقية اللي بتقبض منهم تشتغل على الملفات دي اعلاميا وتسويقيا من ناحية المؤتمرات والندوات وخلافه، وبث الوعي بأفكارها، تبدأ تشتغل على المواد دي بحيث تضغط على الحكومات، فترضخ الحكومات بعد حين في لحظة ضعف أو نزوة لحاجة إلى مال أو غيره، فتوقع على هذه المواد شيئا فشيئا. احنا شفنا النهاردة مسألة مسائل تخص المرأة في كثير من دولنا، بنشوف العجب، فجأة يصدر قرار لم يكن على البال. مثلا بدولة من الدول قيادة المرأة للسيارة وكان ده شيء محرم، او مثلا ان الاختلاط بين الرجال والنساء في مؤسسة عالمية او خلافه. الان الغرب يا سيدي بدأ يعمل باصات خاصة للنساء، بدأ يعمل فصول خاصة للبنات، بدأ يعمل مدارس خاصة للبنات عشان يقضي على مسألة الفساد الاخلاقي والانهيار القيمي اللي موجود.
معظم المشاكل بين الطلبة الولاد بتبقى عشان بنات،
ومش الولاد بس، لا تستمر بعد ذلك في نهاية الحياة.
هو ليه نركز على المرأة؟ يعني عايز دولنا كده تبقى فاسدة وملحلة؟
لان ده مفتاح القلعة.
طيب هل هذا سيكون مصير اي دولة تطبق الشريعة الاسلامية؟
احنا شفنا اي دولة في مالي لما طبقت الشريعة،
السودان مثلا قسموها عشان قالوا هنطبق
السودان الشريعة. السودان، مالي، الصومال، افغانستان،
ليه بيعملوا كده؟ ليه السؤال؟ ليه مش عايزين الشريعة تحكمنا؟ رغم ان في دساترنا يعني الدستور المصري الاخير بتاع 2014 مكتوب كده على ان يتحاكم اصحاب الشرائع الديانات السماوية بشرائعهم. يبقى انا دولة اسلام سامح للمسيحي واليهودي ان يتحاكم الى شريعتي، وانا كمسلم لا اتحاكم الى شريعتي.
لان من يقوم على النظام العالمي الان شخصيات وثنية، شخصيات مختلة اخلاقيا، لا يمكن ان تسمح بهذه الشريعة، لان هم يظنون ان الشريعة اذا قامت في دولة من الدول دي تهديد لامنهم، هم تهديد لمصالحهم.
ما هو انت لما مش هيعرفوا يتدخلوا في بلادنا،
مش هيعرفوا،
هم بيتدخلوا عن طريق الليبراليين الجدد والمسيحيين المتصهينين وشوية
لا غير التدخل، لا غير التدخل. الشريعة بتعرف لك نفسك، تعرف لك ذاتك، تديك قيمتك،
تحفظ لك على هويتك،
تديك قيمتك. يعني تخيل انت لما يطلع صحابي مش من قريش ولا من اشراف العرب، بل ولا من العرب ايضا، ويقول لعمر بن الخطاب الشديد في الحق لا سمع لك ولا طاعة، مين اللي ادى الحق ده؟
والله
مين اللي ادى الحق
خليفة
ده؟
خليفة الامة.
مين اللي ادى الحق ده؟ لما تقف امرأة أمام أحد خلفاء المسلمين فتصدع بصوتها وترفع صوتها أمام الخليفة فينهاها الحاشية، إنهاها الحاشية، فيقول الخليفة دعها فإن لصاحب الحق مقالا.
والرسول قالها مع اليهودي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
حديث صحيح، لما شد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الثياب في رقبته الشريفة وقال له أتعطيني من بيت أبيك وأمك محمد؟ فقال ده
فرمز يعني ده سوء أدب.
سوء أدب مع النبي؟
لا سوء أدب، إنما التاني صاحب حق.
لا ما هو الرسول نفسه قال له كمان، قال له دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالة. هو شايف من وجهة نظره إنه له في الحفل غنائم دي لأنه فقير.
لم يكن فقيرا جاب من سادة العرب.
والله مش فاكر أنا الوقت.
المهم المهم يعني مش لا داعي أذكر اسمه. المهم الشاهد إن الشريعة بتعطي للإنسان قيمته. الغرب يا سيدي رغم ان الانسان بياخد بعض قيمته بس هو بيسير في فلك معين وفق نظام منظومة معينة في النهاية برضو بيلعب بيه. يعني فكرة الديمقراطية في الغرب هي لعبة اقامها قادة الغرب من اجل انهاء الحروب بينهم، الحروب الاهلية اللي بينهم. فكرة ان هو السيطرة على الشعوب، ان يصبح الفرد هو معيار المجتمع، ويصبح بعد ذلك ويأتي بعد ذلك سحق الفرد من خلال السلطة الإعلامية والسلطة السياسية. فيسحق الفرد ففي النهاية
سحقت الأسرة، سحق المجتمع كله.
يبقى الدين انتهى.
طيب كيف يمكن تتصدي لهذا التدخل الغربي والمنع المباشر بتطبيق الشريعة؟ يعني أي دولة سنية دلوقتي عايزة تطبق الشريعة الإسلامية هتوقف لها بالدبابات والطائرات، ده جزئية خلاص معروفة. طب ليه الشيعة ما بيطبقوش بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ ولم نرى دولة شيعية لا إيران ولا العراق التي يحكمها الشيعة الآن،
لأنهم هم معتقدين إن القيام بالشريعة عندهم مش هتأتي إلا بالمهدي اللي في السرداب، الشريعة في السرداب مع مهديهم. فدي مسألة منتهية.
يعني أنت قصدك إن القرآن مش شرعيتهم يعني.
في النهاية مش يعني ده على أدنى الأقوال يعني على.
طب كيف يمكن التصدي
لهذا؟ أنا عايز أقول إن دي بلطجة. يعني دي بلطجة.
يعني ما تفعله أمريكا بلطجة ضد الدول السنية.
بلطجة العالم هو أمريكا الولايات المتحدة. هو ايه القانون؟ هو لما حبت تغزو العراق ايه اللي حصل؟ غزو العراق كان ايه؟
باب السابع
كان مقامرة. لا مقامرة
لا معرفتش. ورفض اجماع دولي الأمن.
رفض مجلس الامن رفض الحرب ورفض القرار الحرب داخل الولايات المتحدة. ورغم ذلك اتخذ القرار. ليه؟ لان الصهيونية العالمية عايزة هذا القرار. لان هناك عقائدية بتحركهم، حرب مسيحية بتحرك الاهواء دي، العب لتكسب، عايزين نكسب في الهدم في العراق. عايزين نهدم المنطقه، ده مشروع عشان يجي عشان تيجي هرمجدون. مش هتيجي هرمجدون عند دولت الا باسقاط العراق واسقاط ليبيا واسقاط المنطقه كلها في اذون حرب. مش هيطلع مهدي الشيعة لما تحصل مقاتل. ففي هناك توافق وتوائم بين الفرقاء دولت على اقامه حرب داخل هذه المنطقه بهذه الطريقه لإنهائها وإنهاكها تماما.
لكن بالتحالف المصري الخليجي الأخير ده ربما الدنيا مسكت شوية. ننتقل إلى القضية الرئيسية اليوم يعني، وهي يعني اللوبي الإيراني في واشنطن، وجه آخر لتعاون إيران مع الشيطان الأكبر. على عكس الصورة التي يحاول النظام الإيراني أن يقدمها حول نفسه ومواقفه، لا يتعدى شعار مارك بار أمريكا أي الموت لأمريكا كونه مجرد كلام، بينما تقول الشواهد في الواقع أن إيران يمكن أن تبتعد عن الخلافات العقائدية وتتبع سياسة براغماتية تهدف إلى مصادقة واشنطن والتحالف معها، حتى تنال إيران اعترافا أمريكيا بهيمنتها في منطقة الشرق الأوسط وتفويضا لإدارة هذه المنطقة. ما الذي يفعله اللوبي الإيراني في واشنطن؟ التفاصيل في التقرير التالي.
اللوبي هي كلمة إنجليزية تعني الرواق أو الردهة الأمامية في الفندق، وتستخدم في السياسة كتعبير عن الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة القرار السياسي في دولة ما لصالح الدولة التي ينتمي إليها أعضاء اللوبي. يوجد في الولايات المتحدة أكثر من لوبي، أشهرهم اللوبي اليهودي الذي يمارس ضغوطا على المؤسسات الأمريكية لصالح الكيان الصهيوني، كما يوجد اللوبي الإيراني الذي يمارس ذات الضغوط لصالح طهران. وعلى عكس الصورة التي يحاول النظام الإيراني أن يقدمها حول نفسه ومواقفه، لا يتعدى شعار مارك بار أمريكا أي الموت لأمريكا كونه كلاما لفظيا، فيما في الواقع تبتعد طهران عن العقائدية وتتبع سياسة براغماتية تهدف إلى مصادقة واشنطن والتحالف معها، حتى تنال إيران اعترافا أمريكيا بهيمنتها في منطقة الشرق الأوسط وتفويضا لإدارة هذه المنطقة، خصوصا في وقت يسود شعور أمريكي شعبي بالإرهاق من السياسة الخارجية. ولأن طهران تغلب المصالح السياسية على العداء العقدي المزعوم، فقد عملت منذ منتصف التسعينات على تشكيل مجموعة ضغط متعارف على تسميتها لوبي داخل العاصمة الأمريكية، وبتمويل من طهران وإشراف مباشر من البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. نجحت إيران في خلق هذا اللوبي الذي يضم شخصيات تنتمي لمذاهب شتى مثل الشيعة والزرادشتية وجنسيات متعددة أغلبها أوروبية. ينضوي تحت لواء اللوبي الإيراني في أمريكا مفكرون وصحفيون وأصحاب مراكز دراسات وينتمون لجنسيات متعددة، ونتيجة للدعم المادي الذي تغطيقه إيران على أعضاء اللوبي الخاص بها في أمريكا تستطيع أن تجد صحفيين فرنسيين يمدون ما يسمونه الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة المرشد خامنئي، رغم أنهم لا ينتمون لا عقاديا ولا فكريا لهذه الدولة. أبرز المنظمات المكونة للوبي الإيراني في أمريكا هو ما يسمى بالمجلس القومي الإيراني الأمريكي، والذي يترأس الإيراني السويدي المقيم في واشنطن تريتا بارسي. وبارسي صديق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف منذ أكثر من عقد، عندما كان الأخير يعمل مبعوثا دائما لبلاده في الأمم المتحدة بنيويورك. وسبق وأن نسق بارسي لصديقه ظريف لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري والديمقراطي للتفاهم حول ملفات تتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية. ومن أبرز نشاط ثنائي بارسي وظريف كان سعيهما لإبرام تعاون بين إيران وأمريكا لتسهيل احتلال العراق عام 2003 من قبل الغرب. ولا يحب الإيرانيون ذكر معلومة أن بارسي مؤلف كتاب يمتدح فيه الكيان الصهيوني ويقول بشكل صريح إنه لا عداء إيراني مع إسرائيل. وسبق أن اتهمت السلطات الأمريكية عدة مؤسسات إيرانية بأن تمارس التجسس تحت لافتات العمل المدني والسياسي على غرار ما كان ينسب لمؤسسات تابعة للكيان الصهيوني في أمريكا قامت بنفس الأنشطة. وبحسب تحقيقات صحفية تغدق إيران أموالا طائلة على صحفيين وأكاديميين يكتبون ما يرضيها، وكذلك على مؤسسات تربوية وبحثية تصدر دراسات تخدم مصلحة طهران في الغرب.
شاهدنا التقرير مع حضراتكم سوزوائل، يعني أبدأ بكلمة لوبي يعني التي حتى ذكرت في أول التقرير. المقصود بها
المقصود بها جماعات الضغط في أي دولة من الدول اللي بتعمل وهي تشكل جزء من بنية الدولة المحل، بتعمل لصالح رعاية مصالح دولة تانية من خلال تبني مواقف معينة واتباع سياسات والترويج لمشاريع. دي فكرة اللوبي، وإحنا أمامنا نموذجين الآن. في نموذج اللوبي الصهيوني اللي ظل جافم على صدر القرار الأمريكي عشرات السنين ولا تستطيع أمريكا الحراك بدونه، ولا يستطيع أي أحد أن يترشح للرئاسة إلا بضوء أخضر من اللوبي الصهيوني. وكاد يكون القرار يعني القرار الناخب الأمريكي مرتبط إلى حد كبير بقرار اللوبي الصهيوني، فمن
أو جماعات الضغط
من يرضى عنه اللي بيرشحه اللوبي الصهيوني هو الناخب الأمريكي بيميل إليه بطبيعته. بعد ذلك يعني
اليهود عندهم 1200 قناة بتدار من قبلهم داخل الولايات المتحدة.
أيوة، غير مؤسسات
يعني تخيل 1200 قناة،
غير مؤسسات القنوات، غير الراديو غير الراديو، غير الصحف، غير 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 كل المؤسسات دي. المال هناك يصنع الإعلام، والإعلام يصنع العقول، والعقول هي التي توجه دفة السياسة داخل الولايات المتحدة. الفكرة البناء النظام داخل الولايات المتحدة
تسمح بهذا،
معقد ولكنه أيضا يسمح بهذا، لأنه في النهاية بناء قائم على المصالح، فكرة المصلحة. فمحاولة توجيه الرأي العام في اتجاه أن المصلحة في هذا الاتجاه وليست في ذلك الاتجاه طبعا يصنعها إعلام الأمريكي بطبعه إنسان عاطفي.
الإعلام والمال يعني.
الأمريكي بطبعه إنسان عاطفي. والمجتمع الولايات المتحدة
ما كانش عاطفي لما أباد الهنود أصحاب أمريكا الأصليين.
يعني. أقصد اللي بيسيطر على تحريكه مش العقل. خطابه مش عقلاني غير البريطانيين مثلا. البريطاني في الأساس شخصية جامدة عقلانية. إنما الأمريكي دايما هوليود اللي بتحركه. هوليود دي بتحرك ايه؟ النزوات والعواطف داخل الانسان الامريكي. ما بتخاطبش العقل، بتخاطب الغريزة. حتى شوف افلام الاطفال دايما بتخاطب غريزة الطفل، غريزة القوة غريزة التذوق، غرائز مختلفة داخل الإنسان. حتى الأفلام نفسها كلها تقريبا كلها بتتحدث إلى الغريزة، لا تتحدث إلى العقل. بالتالي الولايات المتحدة عشان تحدث اصطفاف داخلي في مجتمعها تحتاج إلى هذا الخطاب الغريزي، لأن السفينة إذا اختلف عليها الركاب وهم مختلفون أساسا في كل شيء خلاص السفينة ستغرق. الولايات المتحدة فيها من كل جنسيات العالم وتبقى ميول 70-80% من سكان الولايات المتحدة تبقى الوشائج والارتباطات إلى الموطن الأم. فهو كما يشبهه بعض الباحثين بطبق سلطة،
تمام،
مش كوباية عصير.
يعني في انواع مختلفه لا صله لكل منها،
مش العصير
عندما بيجمعهم هذا الطبق فقط،
مش متمازج. كويس. هو ليس مزيج ولكنه خليط.
طيب انا عايز اتكلم عن التواجد الايراني في الولايات المتحده الامريكيه، يعني وكيف يعني نرسم معالمه.
شوف سيدي، طبعا كان في 2004 في صحيفه ايران صدر تقرير عن لقاء يجمع بين علي يونسي وزير الاستخبارات الإيراني بالغرفة التجارية لكبار التجار في إيران. وكان سؤل عن احنا بنتكلم في 2004 2004 يعني بعد الحرب على العراق، سؤل طبعا عن فكرة التمدد نحو الولايات المتحدة. فقال وقتها، يعني أصدر شوية أرقام، قال ان احنا لنا 3 مليون ايراني في الولايات المتحده. ده في 2004، يعني شوف دلوقتي يبقوا كام. من هؤلاء نصفهم هم مواليد الولايات المتحده،
يعني جنسيات امريكيه
متجانسين يعني تقريبا. الان التقديرات في 2012 بتقول ان في مليون ايراني حاصلين على الجنسيه الامريكيه. ودول لب فكره اللوبي داخل ايران.
بيقول تقصد داخل امريكا،
داخل لوبي ايراني داخل الولايات المتحده. هنشوف الكلام ده تحديدا كيف يسير. الحديث عن ان في من 600-800 مليار دولار لايران خارج حدودها بتستثمر في مناطق مختلفه من العالم، بيتحدث ان نصفهم يعني حدود 400 مليار او اقل دول في الولايات المتحده لوحدها. كان في تقديرات في 2006
هم لو حبايب علني كان عملوا ايه.
انا بقول ان في تقديرات في 2006 ان كان اللي وقفت عليه في 2006 كانت بتقول ان في 100 مليار دولار استثمارات ايرانيه مباشره داخل الولايات المتحده. قد يكون الرقم ده الاملاك الايرانيين داخل الولايات المتحده غير الاموال اللي ضخت للاستثمار داخل الولايات المتحده. فخلينا نقول ان هم 300 مليار أملاك وفي 100 مليار منهم استثمارات في 2006 مثلا. الآن يا سيدي ما يحدث الأرقام تضاعفت تضاعف فلكي. لماذا؟ ليه؟ لأن في عملية ضخ نتيجة العقوبات عن إيران، بدأت الأموال تتجه إلى مناطق مختلفة من العالم فبدأت تصب. مسألة المافيا وتحريك تبييض الأموال وغسيل الأموال والتجارات المحرمة والمخدرات وغيرها اللي بتضخ داخل الولايات المتحدة منها وإليها، تضخ داخل الولايات المتحدة بترول وتضخ داخل الولايات المتحدة مخدرات وتخرج منها الفلوس في هيئة سيارات مستعملة إلى مناطق مختلفة من العالم، ثم تضخ هذه الأموال إلى إيران أو إلى سوريا
والعراق.
لا، سوريا ولبنان.
ولبنان.
الإيرانيين طبعا 3 مليون دولت 40% منهم أو 43% منهم بيشغلوا مواقع مهنية وإدارية، يعني مديرين أو أطباء ومهندسين
طيب هستأذنك ناخد فاصل بعد ونتحدث عن كيفية نشأة هذا اللوبي داخل الإدارة الأمريكية ومدى سيطرتي على هذه الإدارة في تحقيق طموحات وأمال إيران والشيعة في العالم للوصول إلى ما يريدون من حكم للعالم الإسلامي برعاية الولي الفقيه. القسم الأخير من الحلقة مشاهدة الكرام، مجدد حيال حضراتكم الضيف الكريم أستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم المشاهدين.
يعني كان سؤالي قبل الفاصل كيف نشأ هذا اللوبي، يعني نكمل فكرة ما كنت تقدمه قبل الفاصل ثم بعد ذلك يعني كيفية وملابسات هذه.
أنا بس عايز قبل اللوبي نتكلم عن الأرضية اللي نشأ من جواها اللوبي اللي هي التواجد الإيراني داخل الولايات المتحدة.
تمام.
نتكلم عن 3 مليون إيراني، منهم تقديرات 2012 ان في مليون إيراني حاصلين على الجنسية الأمريكية، أمريكان يعني. وده رقم كبير، منهم 43% مهنيين يعني شهادات عليا، وده رقم برضو نسبة ضخمة داخل
يعني عايشين كويس
داخل المجتمع الأمريكي. النسبة دي عالية جدا، ناس دخولها عالية، إمكانياتها، قدرتها، اتصالاتها، سلطاتها. 43% من الإيرانيين في مواقع مهنية وإدارية، ده رقم مش سهل. كويس، يعني في منهم أساتذة جامعة، أكاديميين، سياسيين، إعلاميين، مهندسين، أطباء، باحثين خلافه، دي المهن الأساسية، مديرين. عندنا 25% فنية وتنفيذية و10% خدمات. ده تشكيلة المجتمع الإيراني اللي موجود داخل الولايات المتحدة.
تمام.
ده هيفيدنا في ايه؟ يفيدنا في بداية في فهم كيفية الحراك الإيراني داخل الولايات المتحدة. طب هل كل دولة بيعملوا لصالح المشروع الإيراني؟ لا، في منهم ناس فارين
ضد النظام،
ضد النظام،
جايين خلق كده
هربانين يعني. لهم مظلوميات مع النظام الايراني. ولكن في قضيه ان الايراني بطبعه، الشخصيه الفارسيه بطبعها بتعمل لمشروعها ككل. والقطاع ده القطاع المؤثر في قطاع متغرب فعلا. وانا لا اظن ان في التحليل الاخير ان هناك ادنى مشكله ان يكون شخص متغرب وشيعي. مفيش اي مشكله خالص، بدليل ان الجلبي وعلاوي هم شغالين في الحساب الايراني.
مفيش مشكله.
الحساب وغيرهم. ففي النهايه هناك خلاص يعني ايران تريد ان تحقق مصالحها. ولكن اعتقد ان القطاع المتغرب ده استطاع انه يعيد تصدير نفسه من الخارج، من خلال الولايات المتحده الى الداخل، فيعيد تشكيل يعيد تشكيل النخب، ويعيد تشكيل السلطه، شكل السلطه داخل ايران من خلال اللوبي الايراني داخل الولايات المتحده. ولكن سنرى كيف حقق ده معادلة صعبة، وكيف حقق طفرات وقفزات في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكيف ان هو غير خريطة الجيوسياسية داخل المنطقة من خلال سعي هذا اللوبي داخل الولايات المتحدة.
طب دي القاعدة والخلفية. طيب، كيف نشأ
فكرة اللوبي؟ طبعا شوف، الإيرانيين طول عمرهم كملتقى حضارات هم شاطرين في التقليد. يعني الحضارة الأفغانية على مشارفهم، الحضارة التركية، الحضارة العربية في العراق، الحضارة الصينية، هما ملتقى الحرير من طريق الحرير. فبالتالي هما شاطرين في التقليد، اي فكرة يقلدها وينفذها ويبدأ ايه، هو شاطر في هذه الجزئية. فهما درسوا فكرة اللوبي اليهودي، اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة، وهم كانوا في حاجة يعني، هما لديهم نفس الرغبات ونفس الطموحات اللي عند اليهود. فكرة المشروع العالمي، الطموح الامبراطوري، التمدد للخارج، التغول على الجيران،
الخلفية الدينية،
العنصرية القومية.
تمام.
كل دي موجودة عندهم زي ما هي موجودة عند اليهود.
مقومات لنجاح مشروع،
مقومات لإقامة مشروع
أو لإقامة مشروع.
فطبعا هم استفادوا من فكرة ان في سماحية داخل النظام الأمريكي تسمح بوجود لوبي. وطبعا القرار الأمريكي إنشاؤه واتخاذه ورعايته وتطبيقه بعد ذلك هو بالأساس يخضع لمنظومة ونظام، تجد إن ما يشبه السدود كده. اللوبيات دي بتقوم كحالة سد، إن لا تسمح بنفاذ أي قرار أو تطبيق أي قرار
ضد دولها
أو رعاية أي قرار ضد مصالح اللوبي اللي بيخدم عليها. وبالتالي هم في سن القوانين موجودين، في دخول المجالس التشريعية موجودين، في انتخاب الرؤساء موجودين. فكل ده هيلعبوا عليه، والإيرانيين أيضا لعبوا عليه.
بيقال ان في إيرانيين كبار، موظفين كبار في الإدارة الأمريكية داخل البيت الأبيض.
بيقال ان 10%
عشرة في المية
من الإدارة الأمريكية، وفق صيغة دعمت فيها، دعم فيها اللوبي الإيراني باراك أوباما في الانتخابات الثانية ضد ميت رومني، اللي كان بيأيده الإباك اليهود اللوب الصهيوني كان بيأيد ميت رومني على باراك أوباما، ولكن نجح باراك أوباما بخدمات التي أصديت إليه من اللوبي الإيراني. اللوبي الإيراني نشأ في فترة 2006 من يعني ليه عقد تقريبا من الزمن. وكان سبب نشأته ان بدأت الحرب، طبعا هو يعني كان فينا وهم من قبلها اتصال مع المسيحيين الجدد ومع ديك تشيني تحديدا، واستطاعوا يسربوا ملفات تغري المسيحيين الجدد باتخاذ قرار حرب، وان ده هيمثل نقلة للامريكان، وان اقامة مشروع الشرق الاوسط على فكرة هم متصلين بكل من كتب في الاستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط.
يا الله اللي هو المسيحيين المتصهيين
برنارد لويس وهانتيجتون وغيره متصلين بيهم اتصال مباشر. طيب خلينا نتكلم عن دي البداية، ان هم جروا المسيحيين الجدد لحرب على العراق وافغانستان. اقنعوهم فعلا، كان في مسار واحد ومسار اثنين، وفي
بوش طلع لك انها حرب صليبية مقدسة،
قناة جنيف. قناة جنيف كان اتصال، واعتقد ان كان ضمن المتصلين في كان على الوفد الايراني في قناة جنيف، وده كان من قبل 2001 كان موجود، واللي كان بيراها رفسنجاني كان موجود فيها ظريف،
جواد ظريف،
يعني المطبخ الايراني السياسي اللي موجود الان
هو الذي
هو اللي كان بيطبخ هو اللي كان بيطبخ فكره زي ما هيتوضح معانا
الشكل الحالي للدوله،
هو اللي كان بيطبخ فكره اللوبي، اقامه اللوبي، تاسيس لوبي ايراني داخل الولايات المتحده. في 2000 طبعا بعد الحرب على العراق ودخول العراق، الايراني استفادوا منها كثيرا، وكانت فكره الحرب على ايران قائم، ولذلك ايران في 2003 جمدت مشروعها النووي، ما ننساش دي.
تمام،
ايران في 2003 اعلنت تجميد مشروعها النووي، ليه؟ خشيه ضربها من الولايات المتحده، لان الولايات المتحده اصبحت على حدودها، اصبح بينها وبين الولايات المتحده حدود دلوقتي. صحيح الامور مش هتمشي كده، بس ده كان وقتها التقدير ان لابد ان احنا نتقي الشر الاكبر.
تمام،
بهذا الايه.
طب ما تقولش ليه ان سمح للوبي الايراني داخل الاداره الامريكيه بالتمدد، يعني لخدمة مصالح اللوبي اليهودي الذي أصبح مفتوحا بالنسبة للعالم السني الإسلامي، وأصبح مكروها في نفس الوقت، وتأخر في إنشاء المشروع. يعني عايز أقول أن دولة الهلال الكبرى من الفرات إلى النيل هي الهلال الشيعي من الفرات إلى النيل، فسمح للشيعة أن يتمددوا كلوبي داخل الإدارة الأمريكية بمزاج الإدارة الأمريكية، وقالوا لليهود خليكم انتوا كلوبي ما لكوش دعوة، هينفذوا لكم كل تعليماتكم الشيعة دول، كل اللي انتوا عايزينه، هيذبحوا لكم العراقيين ويذبحوا لكم السوريين ويذبحوا لكم اللبنانيين، ويهدوا المنطقه كلها ويقسموها، وتصبح دوله اسرائيل هي الحاكمه والحاكم الفرد والنموذج الامثل للديمقراطيه في المنطقه، وكل ده ليه ما يتقالش كده؟
شوف في عالم السياسه وتقدير ما وراء الكواليس كل الاحتمالات قائمه.
يعني دي فكره وارده،
الاحتمال وارد، الاحتمال ده
بدليل ان دلوقتي احنا بنذبح مش من الاسرائيليين، يعني
كلما اتيت بشاهد لهذا ستجد شواهد اخرى
تدلل يعني
ضد هذا الكلام.
زي ايه؟
ان هناك صراع حقيقي موجود، يعني زي ما في صراع حقيقي داخل كواليس السلطه في الولايات المتحده، وفي صراع داخل المنظمات اليهوديه نفسها، اللوبي الصهيوني نفسه ما هوش واحد، ولا الايرانيين حاجه واحده، كذلك الايرانيين والامريكان ما هماش حاجه واحده، بس التقوا على مجموعه مصالح. الايرانيين والصهيونيين ما هماش حاجه واحده، بس التقوا على مجموعه مصالح، في مجموعه مصالح بتجمعهم. أظن يعني والله أعلم إن إعلان اللوبي الصهيوني معارضته للمشروع النووي الإيراني مش هيكون من فراغ، يعني مش هيكون تبسلية، لا، في جزء حقيقي منه، في جزء كبير حقيقي
عدم الثقة في الشيعة،
لا، إسرائيل يعني اليهودي بنفسه هو لا يقبل أن يكون له نظير، هو نحن أبناء الله وأحباؤه، مش هيقبل حتى الأمريكان، هو بينظر للأمريكان على أنه دول حمير بيوصلون لمشروعنا، نظرتهم للأغيار كذلك، هم لا يرون غير أنفسهم، فبالتالي وفقا لتحليل التحليل العقدي للنفسية والعقلية اليهودية، لا يمكن أبدا أن هي تسمح بامتلاك إيران أو غير إيران للسلاح النووي في المنطقة.
طب وفي المقابل الشيعة هم بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولا ندخل الجنة إلا من كان شيئا.
أيوة، بس الحقيقة العلوية غير الحقيقة العزيرية. يعني انا بقول وانت بتقول، بس انا غيرك يعني زي ما بيقول كلنا مؤمنين، بس انت مؤمن بايه وانا مؤمن بايه
بالظبط.
يعني كل واحد له ايمان مختلف وكل واحد له ذات مختلفه وانتماء مختلف وعقيده مختلفه ومشروع مختلف.
بس اضيف لك اضافه تانية بعد اذنك سؤال، وهي بتقول ان الان او منذ عده سنوات عقد من الزمان على الاقل اصبحت ايران اكثر فائده لامريكا من اسرائيل في تنفيذ المخططات الامريكيه في المنطقه لصالح اسرائيل.
دليل
بدليل ان اسرائيل بتاخد المعونه كل سنه 4 مليار، لا امريكا بتجيب لاسرائيل بحجه فزعتها للخليجيين فلوس بتاع سلاح وفلوس بتاع قواعد وعمل بتاع
قواعد. لاحظ بقى ايه اللي حصل في الفكره دي. ده اللي لعب عليه تحديدا اللوبي الايراني، انه يقنع
الاداره الامريكيه، انا اكد ليك من اسرائيل،
انا اكد ليك من اسرائيل اولا ومن خلاله يستطيع ان هو من خلال بقى مخاطبه الغريزه الامريكيه ان هو يقنعهم ان احنا بتوعكم وان احنا اللي هنحقق لكم مشروعكم.
وبعد ما اقنعهم ده يقول لهم لنا شويه مصالح بقى، ادونا العراق وادونا سوريا.
فدلوقتي اصبح السطوه داخل المؤسسات الامريكيه لهذا اللوبي اكثر من الصهاينه.
بالضبط هو ده اللي انا اقصده.
بس انا عايز اقول حاجه ثانيه برضو، ان هناك تقاطع مصالح.
الاخوات بيختلفوا، يعني احنا
مصارين اخوات مصارين البطن بتتخانق
بنتخانق. لكن هو القضيه ان جميعهم صهيوني صفوي صليبي اتفق على السنه.
طيب ما هو الله سبحانه وتعالى بيقول عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ده تحليل.
يعني ما ربنا قال ان اليهود قتلوا بعض،
يعني انا
اليهود قتلوا بعض.
انا لما احلل الشخصيه اليهوديه او المنطق اليهودي لازم نستحضر حقائق القران عن اليهود وانا بحلل، عشان دي هي اللي هتسعفني بما لا يمكن ادراكه من خفايا الشخصيه اليهوديه. ولذلك ال- 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 القواسم الشخصيه اليهوديه اللي ذكرت في القران تكفينا كثير من مؤنه البحث اللي احنا ممكن نبحث.
خلاص بس شخصيتها واضحه.
ففكره تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى دي هتحل لنا ازمه كبيره احنا مش فاهمينها. احنا كل حاجه نقول الصهيونيه العالميه كلها حاجه واحده، الامريكا واسرائيل ومش عارف ايه حاجه واحده، ايران واسرائيل هم حاجه واحده. لا ما هماش حاجه واحده، الصفويين حاجه، ما هماش حاجه واحده، هم بينهم معارك للصبح. بس وقت الـ 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 وقت ما تبدو انت على السطح ستجد
الحمد لله رب العالمين
يرحمكم الله
حدك النصر،
ستجد ان الكل يتحد عليك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
فمشيع كده عندك 99 فرقه اسماعيليه على نصيريه على عشريه على
بعض. ايه اللي يخلي التسخيري ها يؤمن على كلام القذافي في وجوب إقامة دولة فاطمية في الشمال الإفريقي؟ استحسن هذا الكلام وأيده. ليه؟ ده الفاطمية دول إسماعيلية مكفرين عندهم.
بالضبط. طيب عندهم على المشرعة على الأقل.
طب إيه اللي بيخلي دلوقتي في مجلس للتنسيق بين الإسماعيلية وبين الاثنى عشرية؟
أو اللي يخلي الاثنى عشرية تساعد النصيرية الملحدة
مثلا
التي تعبد عليه
مثلا، والاثنين بيكفروا بعض. فهي المسألة
الخميني نفسه. الخميني كفر النصيرية.
أو كفر الجميع. هو بيعتبر إن كله نواصب. من ابتداء من اول ما تخطي عتبة التشيع لحد ما توصل للهندوكية وغيرها كل دول نواصب.
نرجع لفايدة امريكا افادة ايران لامريكا. ايران بفزعتها اتعملت قواعد في الخليج بتاخد بالفلوس.
انا مش عايز بس استبخ الاحداث. انا عايز اتكلم عن ظروف النشأة نفسها ازاي نشأت. نشأت الفكرة ان ايران كانت متوقعة استراتيجيا انها حصل ضربة امريكية لها وعملت اقتحام، خاصة انها في محور الشر.
تمام.
محور الشر لابد يعني تسويق الالة الاعلامية الجبارة للولايات داخل الولايات المتحدة وخارجها، والاعلام العالمي والسياسة العالمية والولايات المتحدة المسيحيين الجدد والنفير السياسي اللي كان بيحدث والعسكري، كان في مؤشرات ان ايران على الخارطة ان هي ستقسم، وفكرة الشرق الاوسط الجديد كانت بتمر عبر ايران. فنشأت الفكرة ان تريتا بارسي تصدر لهذه الفكرة انه يبدأ يحصل اتصال. تريتا بارسي ايراني زرادشتي سويدي مقيم في الولايات المتحدة استاذ جامعي. تريتا بارسي عقلية مش سهلة. بدأت فكرة انشاء، وطبعا هو المسألة داخل فيها بيزنس يعني يعني كل اللوبي بطرفيه الامريكي والايراني بيزنس. لا يمكن احنا نستبعد منه جانب البيزنس في كل حاجه. النزوه زي ما نقول او مخاطبه الغريزه.
تمام.
فبدات الفكره كيف نستبعد شبح الحرب على ايران. ففكره الصفقه الكبرى اللي اشار اليها تريتا بارسي في كتابه اللي جاءت عبر وسيط سويسري ووجدوا ان اللي قدم هذا المشروع ابتداء اللي قدمه جواد ظريف محمد جواد ظريف وكان سفير الولايات المتحدة سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة واللي تولى بناء اللوبي الصهيوني اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة وهو البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة على اعتبار أن مراقبتها والتجسس عليها صعب. بدأت فكرة تريتا بارسي يقدم المشروع ده، احنا هنتخلى عن المشروع النووي، هنتخلى عن حزب الله، عن دعم المقاومة، مضيق هرمز هنؤمنه،
دعم المقاومة المزعومة،
دعم المقاومة اللي هم بيقولوا عليها رئيس. قدموا مجموعة طرح وقدموها عبر السفير السويسري في إيران للإدارة الأمريكية. طبعا الإدارة الأمريكية وبخت السفير السويسري وقتها. اللي قدم هذا الملف، طبعا الملف وصل ايضا من خلال احد البرلمان، احد السياسيين الامريكان دبلوماسيين الامريكان واللي قدموا له تريتا بارسي يدا بيد. طبعا في شخصيه اسمها حسن داء الاسلام اتهم تريتا بارسي بانه يعمل لحساب اللوبي الصهيوني فرفع عليه قضيه،
هم كلهم كده
اقام عليه قضيه. فطلبت المحكمة الأمريكية بفحص البريد الإلكتروني لتريتا بارسي، فوجدوا فيه اتصالات بداية تأسيس اللوبي الإيراني جاء باتفاق في 2006 على موعد بينه وبين محمد جواد ظريف، وحددوا أن بداية المشروع ستتم بمجموعة لقاءات على مدى عام مع أكاديميين وباحثين وإعلاميين وخلافه وهتتكلف $100,000. ووجدوا ان جواد ظريف هو اللي سرب الوثيقه، وانا سبق ان قلت ان 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 الوثيقه دي خارجه من مطبخ روحاني، روحاني هو مهندس هذه الوثيقه، هذا العرض من ايران للولايات المتحده. قدمه لتريتا بارسي وتريتا بارسي قدمه للاداره الامريكيه. هنا بدات نشأة اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة، وبدأت عملية التفاعل والتواصل مع شخصيات إسرائيلية وشخصيات أمريكية على مختلف في مختلف الأصعدة ومختلف المستويات من أجل فتح قنوات للاتصال والمصالح. كانت الفكرة، طب لماذا تضربون إيران وإيران ستعمل في صالحكم
مثلا؟
ليه ما تضربوش دول تانية زي السعودية مثلا؟ طب ليه الدول ليه مثلا انتوا تتحالفوا مع دولة زي السعودية، والسعودية بتطبق الشريعة وترعى الارهاب في العالم، واحنا مستعدين ان احنا نخدمكم في الملفين، مش هندعم الارهاب وهنحقق لكم كل مصالحكم في المنطقة. انتوا عايزين تدخلوا العراق، احنا مستعدين ندلل لكم كل الصعاب في العراق.
تمام
رئيس، مشروع النووي، المشروع النووي يتحط
في الدول.
خلاص، فبدأت الفكرة والحوارات وبدأت عملية الاختراق شيئا فشيئا للنخب الأمريكية. طبعا من هذه النخب، من هذه النخب الإيرانيين نفسهم. يعني في مجال
اللوبي نفسه،
في مجالس إدارات الجامعات، في مجالس إدارات الجامعات، وفي كثير من المراكز البحثية ستجد إيرانيين، وفي مختلف المهن، يعني هتجد في النووي خبراء نوويين إيرانيين، ستجد في مجال السياسي، مجال استراتيجي، مجال
الاجتماعي،
كله هتجد فيه إيرانيين. تخيل أنت مثلا في في, في في قناة جنيف، لما بدأ الأمريكان يستجيبوا لفكرة المفاوضات والحوار، كان في وفدين، وفد أمريكي وفد إيراني. ممثل الوفد الأمريكي كان زلماي خليل زاد،
تمام،
شيعي إيراني. واللي كان مسؤول عن
ده كان سفير في العراق،
كان سفير في افغانستان وبعدين للعراق،
جه العراق في
كويس. طيب، واللي كان مسؤول عن وكان مبعوث قبل كده، مبعوث الولايات المتحدة لافغانستان، وبعد كده سفير، وبعد كده راح العراق. زلمي خليل زاد دي زوجته كبير،
دي امثلة على نشاط اللوبي الصهيوني
كبير. لحظة بس، زلمي خليل زاد كبير باحثي مؤسسة راند للابحاث اللي هي ماسكة ملف
الشرق الأوسط،
مسكة ملف السنة الإرهاب والشرق الأوسط مسكة بتنقله كده يعني كل حرب الأفكار والمشاريع اللي كانت بتصدرها لتفكيك العالم السني كان وراها زوجة زلمي خليل زاد اللي كان بيعبر عن الوفد اللي بيمثل الوفد الإيراني تريتا بارسي
يا عيني
يعني
اللي هو مطلع الكتاب بقى اللي هو التحالف الغادر ده
لا أيوة هو التحالف الغادر التحالف الغادر ده فتخيل انت
اللي احنا فاكرينه انه ضد ايران
لا
يعني
لا تخيل انت بقى ان اللعبه
يعني معنى كده الكتاب متسرب باس ايراني عشان تعرف الكذب من ورا طبعا ناس كتير جدا اتصلت عليا والحق ده تريتا بارسي ومش عارف ايه وبتاع
هو الكتاب فيه حقائق وفيه
ماشي بس هم هيستفيدوا منه اكتر مما يضرهم يعني
هيستفيدوا منه لا شك والا ما كانش صدر لانه بيعبر عن مصدر
شغل مخابرات وثائق
طيب خليني اقول حاجه ودي طريقه الايرانيين بالمناسبه انا عايز اقول بس ان اللي بيعبر عن المصالح الامريكيه ايراني واللي بيعبر عن المصالح الايرانيه ايراني والاثنين قاعدين على طاوله واحده بيتفاوضوا حول قواسم مشتركه للتفاهم
لصالح ايران طبعا
لصالح مين بقى يعني شوف اللعبه كيف تم مين اللي وصل الايرانيين ان هم يجيبوا خليل زاد في هذا المنصب
في العراق وفي نفس الوقت يبقى تريتا بارسي ممثلة لإيران
طبعا
يبقى الاثنين إيرانيين ممثلين لأمريكا وإيران
تريتا بارسي طبعا شخصية جوالة في العالم كله لها صلات بالدبلوماسيين وسياسيين وإعلاميين وخلافه وباحثين على مستوى هو أستاذ في العلوم السياسية
واخد جنسية سويدي مش كده
سويدي
واخد جنسية عايش في أمريكا
واخد جنسية أمريكا
أمريكا
طبعا خد أمريكي بعد كده هو في جامعة ييل هذه الشخصية أسست فيما بعد مجلس العلاقات الإيرانية الأمريكية هو نفس فكرة مجلس العلاقات الأيباك ليه؟ من أجل بداية اختراق النخب الأمريكية لخدمة المصالح الإيرانية
لتجنيدهم
يعني معناها أنه
بطريقة أو مبغض آخر يعني.
يبدأ وضع الهيكل ثم يبدأ يضع التروس شيئا فشيئا ثم تعمل الآلة وترى بعد ذلك الطفرات تحدث بشكل هندسي متوالية هندسية تحقق طفرات لصالح إيران طبعا فكرة دراسة حالة اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة سيسعفنا كثيرا في فهم كثير من اللوغاريتمات السياسية اللي بتحدث أمامنا الآن وده فايدة ان احنا ندرس حالة الاختراق
بداية
الإيراني
الموضوع
أصل
الموضوع
لا وحالاته يعني احنا هنشوف حالات لهذا اللوبي كيفية تفاعله داخل كواليس القرار سواء في الكونجرس او في الاداره الامريكيه او في الاعلام او في البحث وكيف هو يوجه الباحثين للاشاره والضغط في اتجاه معين لصالح ايران حتى احيانا بنجد ان القرارات بتبقى ضد مصالح الولايات المتحده
طب نقول نشاط يعني امثله للنشاط ده
طيب طبعا خليني قبل ما اقول النشاط انا عايز اقول حاجه سريعه ان مجلس العلاقات الايرانيه الامريكيه ده بيدعم جهات كثيرة وله أنشطة متعددة مؤتمرات ولجان ومشاورات ومفاوضات بيجريها باسم هذا المجلس عشان يحقق التوازن وهو اللي بيعقد الصفقات بالمناسبة في مؤسسة علوي دي مؤسسة شيعية في الولايات المتحدة لها أوقاف من ضمنها برج احنا كنا اتكلمنا عنه ان المحكمة الامريكية اصدرت حكم بمصادرة برج في الجدة الخامسة في نيويورك
طيب انا استاذنك يعني قبل ان ادخل في نشاط اللوبي الايراني داخل الولايات المتحدة الامريكية نأجلها ان شاء الله السبت القادم ان كان في العمر بقية عشان نفرد لها وقت اكبر عشان نعرف هم بيشتغلوا ازاي وياريت نتعلم مشاهدي الكرام اشكر ضيفي ضيفكم الكريم استاذ وائل عبد الغني الكاتب والباحث المتخصص في الشان الايراني شكرا لك
خالص شكرا لك
حياكم الله اشكر لحضراتكم حسن المتابعه انتهت الحلقه سلام الله عليكم ورحمه وبركاته